وما يتعلق بذلك يشمل هذا أسباب النزول وما لا بد منه للمفسر من القراءات وما يستنبط من الآيات مما ليس من معاني المهردات، وكذلك ما يتعلق بالإعجاز ونحوه من إعراب الكلمات وتصريفها، فهذا كله مما يتعلق بالتفسير ومن متماته التي لا بد منها. أما واضعه فالمقصود به أول من جعله علما مستقلا ولا يقصد به أول من فسر القرآن، لأن أول من فسر القرآن الله سبحانه وتعالى، فإن بعض القرآن يفسر بعضا، ثم رسوله صلى الله عليه وسلم فقد أمره الله ببيانه بعد أن بينه له، لأن الله هو أول من فسر القرآن، فقد قال لرسوله صلى الله عليه وسلم لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه واتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، ففسره له. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم هو المفسر لنا لقول الله تعالى فأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. ثم بعد ذلك اشتهر عدد من المفسرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومشاهيرهم عشرة والذين اشتهروا بالتفسير، الخلفاء الأربعة وعبد الله بن عباس الذي كان يلقب بترجمان القرآن، وعبد الله بن مسعود الذي كان له درس أسبوعي في تفسير القرآن كل يوم خميس، وعبد الله بن عمر الذي عاد إليه علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بن كعب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أقرأكم أبي، وزيد بن ثابت الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أقباكم زيد أفرضكم زيد أفرضكم زيد، فقد اشتغل بذلك، ومعاذ بن جبل الذي قال فيه وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وبعضهم يجعل مكان معاذ بن جبل لقدم موته فقد توفي في أول خلافة عمر يجعل مكانه عائشة، قد روي عنها تفسير روي عنها شيء من التفسير. وفي زمان التابعين اشتهر من المدارس التفسيرية ثلاث مدارس، مدرسة أهل مكة وكان فيها تلاميذ ابن عباس، وأشهرهم مجاهد بن جبر وعطاء بن أبي رباح وطاووس بن كيسان، ثم مدرسة أهل المدينة ومن مشاهير المفسرين فيها زيد بن أسلم وأبو العالية ومحمد بن كعب القرظي، ثم مدرسة أهل العراق ومن مشاهير المفسرين فيها سعيد بن جبير وزر بن حبيش وعبيدة السلماني وعامر بن شراحيل الشعبي وقتادة بن دعامة السدوسي. أما في أتباع التابعين فقد كان التفسير إذاك جزءا من الحديث، فعند بداية جمع الحديث جعل التفسير بابا من أبواب الحديث، ولهذا تجدون كتاب التفسير في صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن، وكتاب التفسير في صحيح مسلم آخر كتاب فيه كتاب التفسير، وكذلك في الكتب التي هي من جوامع الحديث فيها كتب للتفسير. واختلف في أول من أفراد التفسير بالتأليف، فقيل يزيد بن هارون ولم يصل إلينا تفسيره، وقيل عبد الرزاق بن همام الصنعاني، وتفسيره الموجود اليوم فيما يبدو جزء من مصنفه لكنه أفرد عنه. وقد روي عن عدد من المحدثين أنهم أفردوا التفسير مستقلا، ومنهم الإمام أحمد قد روي أن تفسيره فيه 40,000 حديث، وقد استغرب هذا كثير من المحدثين الذين ترجموا للإمام أحمد فقالوا كيف يكون هذا، وقد قال أحمد ثلاثة لا أصل لها، يقصد أن الأحاديث التي فيها قليلة ومنها التفسير. ومن مشاهير القدماء الذين ألفوا في التفسير محمد بن يزيد بن ماجه القزويني صاحب السنن، وأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، وتفسيره موجود. ثم محمد بن جرير الطبري وأبو جعفر، ثم عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، وهؤلاء متعاصرون تقريبا. ابن ماجه توفي سنة 276، والنسائي توفي سنة 303، ومحمد بن جرير الطبري توفي 310، وعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي توفي 327، فهم تقريبا في فترة متقاربة. ومن هذه الطبقة كذلك عبد بن حميد قد ألف تفسيرا مستقلا، والسدي وقد اشتهر من الضعفاء الذين اشتغلوا بالحديث الصغير كبير في أكبر من هذه الطبقة. قد اشتهر من الضعفاء الذين اشتغلوا بجمع التفسير جمع تفاسير السلف أبو صالح والكربي والناس يسمون سلسلتهما سلسلة الكذب وكلاهما ربع. وأكثر تفسيرهما مروي عن ابن عباس، يرون كثيرا من التفاسير عن ابن عباس. وقد جمعها محمد بن يعقوب الفيروزابادي في كتابه المقباس في تفسير ابن عباس، في نور المقباس، ويسمى المقباس في الأصل، المقباس هو نور في ذاته. ومع ذلك فكثير ما فيها من الموضوعات والضعف. وعموما أشهر تفاسير هؤلاء وأنفعها كتاب ابن جرير الطبري، ولذلك قال فيه ابن تيمية وغيره: المفسرون عيال على محمد بن جرير. السؤال هنا: لماذا تنقل أقوال هؤلاء في التفسير مع أنهم ضعفاء وكذلك ما رووه؟ فمثلا لا تكاد تجد تفسيرا من تفاسير السلف إلا وفيه نقل عن أبي صالح والكلبي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وكل هؤلاء ضعاف أهل الحديث. والجواب أن ضعفهم يتعلق بروايتهم لا بدرايتهم، فما كان من التفسير راجعا إلى عقولهم ودرايتهم فلا يتبعه غفلتهم أو قبولهم للتلقين أو ضعفهم بالحديث، فما كان من ذلك راجعا إلى روايتهم فهو المردود. وعموما فإن الناس يحكمون على ما يريدونه من طريقهم، ما كان من روايتهم يحكمون عليه ويضعفونه. بالنسبة للشيعة الإمامية وبالنسبة للخوارج تفسيرهم ما أعرف لهم تفسيرا مطبوعا. الشيعة لهم عدة تفاسير، بعضها البعضية ما أعرف لهم تفسيرا مطبوعا. خيش هذا ما له تفسير، له تحقيقات في جمع. تقصد تفسيره، تفسيره الموجود هو فقط نقل من التفاسير في السنة، لكن لا بد أن يدرج فيه بعض الأمور. لكن هو طفيش يعني ما مات إلا قبل سنوات قليلة، 4 سنوات و5، إبراهيم طفيش. فالقدماء ما أعرف لهم تفسيرا مطبعا بالنسبة للإباضية ولا الزيدية. الزيدية اشتغلوا بالحديث، كثير من أئمتهم اشتغلوا بالحديث والفقه، وقليل منهم من اشتغل بالتفسير. منهم واحد اشتغل بجمع أحاديث التفسير لأئمة الزيدية، ولكن كتابه إلى أن مخطوط سيقضى السنة هذه، وجمع فيه جمعا عجيبا، لكنه لم يبدي فيه مذهب الزيدية، بل اشتغل بجمع الأحاديث المتعلقة بالآيات. ما أذكر اسمه، لكنه من أئمة اليمن، أئمة الزيدية. حققه واحد موريتاني، سيخرج الكتاب يطبع الآن. نعم. ما أظن.
استيراد غريب على مر التاريخ نعم.
لا فقط أغرب التفاسير هو تفاسير الروافض قد سبقت الإشارة إليها من أمثال قولهم في قول الله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا هي عائشة من المؤمنين. كيف يقول هذا موسى يذبحوا بقرة وتكون عائشة؟ وكذلك قالوا وأوحى ربك إلى النحل قالوا النحل بنو هاشم وبعضهم قالهم بنو علي بن أبي طالب. ولذلك قال لهم أحد علماء أهل السنة كان من بني هاشم فجمع بولا وأمرهم أن يشربوه وقال يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه في شفاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، في المقدمة الثالثة من مقدمات علم التفسير هي موضوعه، وموضوع كل فن ما يبحث فيه أي في ذلك الفن عن عوارضه أي عوارض الموضوع الذاتية، أي ما يعرض له من الأمور الراجعة إلى ذاته لا العوارض الخارجية التي تعرض عليه. فموضوع علم الطب مثلا جسم الإنسان، لأن هذا العلم يبحث فيه عن عوارض جسم الإنسان الذاتية التي تعرض له، ولا يبحث فيه عن عوارض الإنسان الخارجية مثلا كالنسبة كونه ابن فلان أو كونه أبا لفلان، هذا لا يعني الناحية الطبية، اللهم إلا ما كان بالتعدي مثل العوامل الوراثة ونحو ذلك. ومثل هذا علم التفسير موضوعه كلام الله سبحانه وتعالى، لأنه يبحث في علم التفسير عن معاني هذا القرآن ودلالاته، فمعانيه ما يتضمنه اللفظ بذاته منطوقا أو مفهوما، ودلالاته ما لا يتضمنه اللفظ ولكنه يقتضيه بوجه ما، سواء كان ذلك الوجه لزوما ذهنيا أو لزوما عقليا أو نحو ذلك. فمن دلالاته مثلا ما فهمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه من قول الله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، وقوله تعالى وفصاله في عامين، ففهم من هذا أن أقل مدى الحمل 6 أشهر. وليس هذا من تفسير كلام الله مباشرة ولا هو من معاني هذه الألفاظ، لكنه من دلالاتها التي تلتم عليها عقلا، لأن الله جعل الحمل والفصال في عامين وعامان 30 شهرا، ثم أفرد الفصال، لا أقصد في 30 شهرا، حمله وفصاله 30 شهرا، ثم أفرد الفصال في عامين وعامان 24 شهرا، فإذا اختزلت 24 من 30 لم يبقى غير 6. ومن ذلك ما فهم الإمام مالك رحمه الله من قول الله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهم من هذا جواز إصلاح الصائم جنبا، لأن الله أجاز مباشرتهن حتى يتبين الفجر، وإذا كان كذلك فمعناه أنه لم يترك وقتا للغسل، وإذا لم يبقى وقت للغسل لزم عقلا أن يترتب على هذا إصباح الصائم جنوبا. فهذا النوع هو الذي يسميه الأصوليون دلالة الإشارة، ومثله دلالة الاقتضاء عند الأصوليين، وهي دلالة اللفظ على محذوف لا يستقيم الكلام إلا به، سواء توقفت صحته عليه أو توقف صدقه عليه. فالمحذوف الذي يتوقف عليه الصدق مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكلف عليه، فهذا يتوقف صدقه على محذوف لا يستقيم الكلام إلا به، وهو إثم الخطأ والنسيان، لأن الخطأ والنسيان لم يرفعا في الواقع، أنت تنسى وتخطئ، فالخطأ والنسيان موجودان أو معدومان في هذه الأمة موجودان، فلا يستقيم إذن الكلام ولا يصدق إلا بذلك المحذوف، معناها رفع لي عن أمتي إثم الخطأ والنسيان وما استكره عليه. خطأ والنسيان والإكراه كلها موجودة في الأمة. والذي لا يستقيم الكلام لا تستقيم صحة الكلام عرفا إلا به، أقصد عقلا إلا به، مثل قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فإن حق السفينة لا يخرجها عن أن تكون سفينة، فالمقصود كل سفينة صالحة غصبا. فخرقه للسفينة هل نقل عنها اسم السفينة؟ ما نقل عنها اسم السفينة، وهو أخبر أن الملك يأخذ كل سفينة، فعلم أن المعنى كل سفينة صالحة غصبا، وهذه السفينة غير صالحة فلن يأخذها الملك غصبا. والذي يتوقف صحته عليه ذهنا أو عرفا مثل قول الله تعالى فأرسلوني يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان، معناه فأرسلوني فأرسلوه فقال يوسف أيها الصديق، والجملتان وهما فأرسلوه وجملة فقال محذوفتان لكنهما تفهمان من السياق. ومثل ذلك قول الله تعالى في خطابه لموسى اضرب بعصاك الحجر ونحوها فانبجست أو فانفجرت من 12 عينها، فهنا اضرب بعصاك الحجر، اضرب بعصاك الحجر معناه فضرب فانفجرت أو فانبجست في الآيتين. فإن الانبجاس والانفجار لم يتوقفا ولم يترتبا على الأمر، وإنما ترتبا على الضرب المحذوف معناه فضرب فانفجرت من 12 عينها. ومثل ذلك رحنا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، اضرب بعصاك البحر فانفلق، هل انفلاق البحر توقف وترتب على مجرد الأمر أو ترتب على الضرب؟ لا ترتب إلا على الضرب، والضرب محذوف فأصل الكلام فضرب. وهذا النوع من الدلالات هو الذي توسع فيه أصحاب التفسير الإشاري، وربما توسع فيه أيضا المفسرون من الفقهاء، فكثيرا ما يأخذون من بعض النصوص ما ليس من صريح معانيها. ألا تنظرون إلى أخذ الشافعية والحنابلة من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أخذ الشافعية والحنابلة من هذا الحديث أن ما يدركه المسبوق من الصلاة هو أولها، وأن ما يقضيه هو آخرها. لكن هل هذا معنى الحديث؟ هذا ليس معنى الحديث، لأنه لم يقل فما أدركتم فصلوا وما أدركتم فأتموا، لو كان هكذا لقال فما أدركتم فأتموا، وهو لم يقل فما أدركتم فأتموا، إنما قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. لو كان ما يصليه المسبوق بعد سلام الإمام إتماما لما سبق بدلالة الحديث لقال فما فاتكم فصلوا وما أدركتم فأتموا، أو قال فما أدركتم فأتموا فقط، يعني كتتممه بما بعده. فهذا النوع من الدلالات ليس من معاني النص لا من منطوقه ولا من مفهومه، وإنما هو توسع في دلالته، وقد توسع الفقهاء في هذا كثيرا، وبالأخص فيما يتعلق بدلالات العموم والمخصصات المفصلة وغير ذلك. وكذلك توسع النحويون المفسرون من أهل النحو المستعملون به كأبي حيان والسمين الحلبي و أبي السعود وسليمان الجمل وأبي البقار الأصبري وغير هؤلاء في الدلالات النحوية وما يتعلق بها توسعا زائدا. وسبب ذلك أن هذه المصطلحات التي هي مصطلحات العلوم ترسخت في أذهان الدارسين حتى ظنوا أنها مثل دلالات اللغة الأصلية قبل نزول القرآن، والفرق شاسع بين الأمرين، الفرق بين الوجوب والندب والتحريم والكراهة في الاصطلاح، والفرق بينها في اللغة متباين. ولهذا فحملنا لنص من النصوص على هذه المصطلحات إنما هو تقييد للنص بما هو أخص من دلالته. تقييد للنص بما هو أخص من دلالته. نعم، لا شك أن هذه المصطلحات العلمية لا تنافي دلالات النصوص في الواقع، لا تنافي دلالات النصوص، لكن حملها عليها فيه تجوز. ولهذا فإن المذاهب الأربعة متفقة على أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم أن معنى ذلك الطلب، أنه يطلب من كل محترم وليس معناه الوجوب للصلاح. واختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم في إجابته للرجل الذي سأله أن أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم. ما معنى ذلك؟ هل يقتضي وجوب الوضوء من لحوم الإبل وأن أكلها ناقض للوضوء أو لا يقتضي ذلك؟ وما معنى الوضوء هنا؟ هل هو الوضوء اللغوي أو الوضوء للصلاح؟ هذا راجع إلى التوسع في الدلالات، في دلالات النصوص الشرعية. ولذلك تجدون الخلاف عند المفسرين في دلالات حروف الجر في مثل قوله امسحوا برؤوسكم، هل الباء للإلصاق أو التدعيط؟ ومثل ذلك قوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أيضا هل الشطر بمعنى النصف أو بمعنى الجهة؟ ونحو هذا من الأمور التي هي راجعة للدلالات اللغوية. هذا هو موضوع علم التفسير. المقدمة الرابعة نسبته إلى غيره من العلوم، ونسبة علم التفسير إلى غيره من العلوم هي نسبة العموم والخصوص الوجهي لاشتراكه مع كل من العلوم الشرعية واللغوية في جانب مما يدرس فيه، والاختصاصه هو ببعض الجوانب التي لا تدرس في غيره من العلوم، والاختصاص تلك العلوم أيضا بجوانب لا تدرس في علم التفسير. فمثلا شرح الحديث، هذا يشترك مع التفسير في كثير من العلوم الموجودة في الحديث وفي القرآن، لأن الحديث في أكثره بيان للقرآن، لكن ينفرد شرح الحديث بكثير من الأمور التي ليست في القرآن، وينفرد التفسير بكثير من الأمور التي ليست في شرح الحديث. ومثل ذلك في علم النحو مثلا، كثير من الأبحاث النحوية التي يدرسها النحويون في كتبهم المتخصصة موجودة لدى المفسرين، ولكن كثيرا أيضا مما يعرج عليه النحويون لا يوجد له ذكر في كتب التفسير، لأنه إما لغات ضعيفة أو تأويلات أو أمور شاذة ليست في القرآن أصلا، مثل لغة أكلون البراغيث، ومثل الحروف الفرعية، ومثل نصب الفاعل، ومثل جر المبتدأ بالباء الزائدة ونحو هذا. هذه مباحث يدرسها النحويون ولا يدرسها المفسرون، إلا من توسع منهم وتطفل. مثلا الذين يتكلمون عن جر الفاعل بالباء الزائدة هو موجود في القرآن كثير فيه، يتوسعون في بعض الأحيان فيذكرون مواضع زيادة الباء كأبي حيان مثلا، أو الذين يفسرون البسملة والباء التي فيها يترددون في دلالتها، هل هي للاستعانة أو للتسبب أو للاستعلاء أو للإلصاق، أربعة معاني ممكنة فيها، يبحثون هنا في معاني الباء كلها توسعا فقط. كذلك ينفرد التفسير بكثير من الأمور التي لا دخل لأهل النحو فيها ولا يدرسونها أصلا، دلالات القرآن في الأحكام، في التشريع، في الأخلاق، في التوحيد وغير ذلك. فإذا كل العلوم بينه وبين علم التفسير، كل علم من العلوم بينه وبين علم التفسير نسبة العموم من خصوص الوجه. وفائدة ذكر النسبة هي مقدمة من المقدمات، أن يعرف الإنسان ارتباط هذا العلم بغيره، حتى لو أراد دراسة علم التفسير مثلا من بين العلوم، عليه أن يعلم أن كثيرا مما فيه مما يشكل عليه سيجده مشروحا مستوفا في العلوم الأخرى. إذا وجدت في التفسير استشكالا فلم تجده في كتب المفسرين، فاعلم أن ذلك لا ينفي وجوده، بل ارجع إليه في كتب في موانه من الكتب الأخرى. ومن هنا ستكون الكتب كلها لديك تفسيرا. لو استشكلت دلالة لغوية استرجع من القاموس إلى اللسان، لو استشكلت وجها إعرابيا أو فهما من لفظ استرجع إلى كتب النحو. لو استشكلت وجه الصرفية ترجع إلى كتب التصريف، وهكذا ترجع إلى كتب الأصول في هذه الدلالات. والذي يحقق مخطوطة في التفسير أو يؤلف تفسيرا لا بد أن يعلم أن مراجعه ليست مقصورة على كتب التفسير، بل سيحتاج إلى الرجوع إلى كتب هذه العلوم الأخرى، وهي مما يعينه على فهم كلام المفسرين، ويعينه كذلك على الازدياد في التفهم، كما ذكرنا من قبل أنه مخاطب بالتعرض للنفحات الربانية لعل الله يفتح له بما لم يتعلمه غيره. المقدمة الخامسة هي مستمد علم التفسير. ومستمد علم التفسير مختلف باختلاف مدارسه، فقديما مستمده علم الحديث وعلوم اللغة، ثم أضيف إلى ذلك العلوم العقلية لدى المتأخرين. مستمده أي العلم الذي يستمد منه المفسرون ويجعلونه مادة لهذا العلم، فالعلوم كلها تتقارض فيما بينها. فالتفسير كان في الأصل بابا من أبواب الحديث كما ذكرنا من قبل، ثم فصل عنه، فإذا مستمده الأول علم الحديث، ثم بعد ذلك استمد أيضا من اللغة والنحو والصرف وعلوم البلاغة، ثم أضيف إلى هذا كتب التاريخ والأخبار والسير، ثم أضيف إليه أيضا العلوم العقلية كالمنطقي وعلم الكلام وعلم الفلسفة. هذه العلوم العقلية هي تقريبا ترجع إلى أربعة علوم: الفلسفة والمنطق والجدل وعلم الكلام. وهذه العلوم الأربع إنما جعلها بعض المفسرين مستمدا له لتخصصه فيها، كالقاضي عبد الجبار فإن تفسيره مستمد من علم الجدل وعلم المنطق وعلم الفلسفة وعلم الكلام، ومثله الإمام الرازي فتفسيره كذلك مستمد من هذه العلوم العقلية. ولهذا ينتقدونه فيقولون فيه كل شيء إلا التفسير، فيه كل علم من العلوم إلا التفسير. بلى، لكن القرآن لا يقال هو مستمد لعلم التفسير إلا لبعض التفاسير النادرة التي تفسر بعض القرآن ببعض، مثلا أضواء البيان ونحو ذلك. لكن المقصود بمستمد علم التفسير أي الذي يرجع إليه المفسر وهو يفسر آية من الآيات من الصحة. فإذا كان إذا عددت القرآن من مستمده ستعد أيضا تفاسير السابقين من مستمدك، فنحن نقصد الجنس ولا نقصد تفسيرا بعينه. وفائدة هذه المقدمة وهي المستمد كذلك التوثيق والرجوع إلى المنابع الأصلية والعناية بذلك. ولهذا فإن ابن كثير رحمه الله في تفسيره رجع إلى المنابع والمراجع الأصلية في علم الحديث، فأصل كتابه بالمستمد الأصلي. المقدمة السادسة فضله، وفضل كل علم إنما هو بحسب فائدته، وفائدة علم التفسير ستأتينا قريبا. لكن لا شك أنه من أفضل العلوم وأحسنها، ولهذا فإن عادة أهل العلم في الطلب أن لا يدرس التفسير إلا بعد أن يتوسعوا في العلوم الأخرى، فهو من علوم الغايات والنهايات. المبتدئون لا طمع لهم فيه عادة، وإنما يختص الذين درسوا وأصلوا أنفسهم تأصيلا لا بأس به في العلوم المختلفة. وكذلك فإن عمومه للعقائد والأحكام والأخلاق وحسن الأدب مع الله سبحانه وتعالى والسلوك، كل ذلك يقتضي فضله وزيادة ترجيحه على غيره. المقدمة وهذا هذه المقدمة فائدتها تحفيز الطلاب على الاشتغال به. فمقدمة الفضل فضل كل علم لما هي لتحفيز الهمم على الاشتغال به. ولا شك أن الذين اشتغلوا